بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي حديث بالأمس عن صفة العمرة، عن وجوبها وعن فضلها وعن أركانها وواجباتها وعن صفتها وعن الآداب المستحبة لمن أراد أن يعتمر. وفي هذا اليوم وتواصلا مع الحديث نتكلم عن آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فيستحب لمن قدم إلى مكة أو حتى لو لم يأخذ عمرة أو حجا، يعني ليس هذا بلازم، لكن يستحب للمسلم متى تيسر له أن يشد رحاله لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حج أو في عمرة أو بدونها، يحتسب الأجر عند الله عز وجل. فإن صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ويشترك في ذلك الفريضة والنافلة، كلها بألف صلاة. والمسجد يشمل كل هذا المسجد من أول الصفوف حتى ما يكون في الساحات الخارجية، فإنها ملحقة بالمسجد. لكن لا شك أن الصفوف الأولى هي الأفضل، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فلا شك أن الأفضل هي الصفوف الأولى قدر ما يستطيع المسلم. ومن جاء أيضا ورغب أن يصلي في الروضة الشريفة فهذا حسن، وليس لها فضل أكثر في زيادة الحسنات، وليست أيضا الزيارة مربوطة بها، لأن بعض الزوار قد لا يستطيع أن يصلي في الروضة بسبب الزحام أو أن الوقت ضيق. فنحن نقول إن تيسر أن تصلي فيها فالحمد لله، وإن لم يتيسر فلا حرج، وليست زيارتك ناقصة أو غير كما يزعم بعض الناس. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكون الإنسان يعني لابد حتى أن يصلي ركعتين أو يختم فيها القرآن أو يدعو أو عنده، لا، هذا كله أمر غير صحيح. أنا أقول إن تيسر فالحمد لله، إن لم يتيسر فلا يبقى في نفسك حرج. وإذا جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشددت الرحال إليه، فاذهب إلى الحجرة وإلى المواجهة هناك وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: السلام عليك يا رسول الله. إن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحو ذلك، فهذا طيب، وإن لم تقل فلا حرج، المهم أنك تسلم فقط: السلام عليك يا رسول الله. ثم تتقدم قليلا وتسلم على صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم قليلا أيضا وتسلم على صاحبه عمر الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. وليس هناك أدعية، بعض الناس يعني محمل بكتب وبأدعية، لا، ليس هناك أدعية، وكل هذا من البدع. ويعظم الأمر إذا كان الإنسان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل، فهذا شرك مع الله عز وجل، هذا شرك. الدعاء عبادة خالصة لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. بعض الناس يأتي مع السلام أبيه وجده والأهل هناك: بلغ سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما رأى الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين رجلا يأتي إلى الحجرة والمهم ويفعل ويقول ويصلي وكذا، قال: ما أنتم، القصة طويلة، قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا أو في الخارج قريب أو بعيد، فإن هناك ملائكة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه السلام وتعاد إليه روحه عليه الصلاة والسلام فيرد السلام. فإذا أيها الإخوة يعني لا يأتي بعض الناس وكما قلت يحمل سلام ويحمل، أو بعضهم مثلا إذا انتهى من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت وتوجه إلى القبلة وبدأ يدعو، هذا أيضا ليس محل دعاء، ما ورد عن الصحابة ولا عن سلف هذه الأمة وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمقهم علما، ما ثبت أنهم يدرون ظهورهم إلى القبر ويتوجهون للقبلة ويدعون، ويزعم بعضهم أن هذا محل استجابة الدعاء أو كذا، هذا أيضا غير صحيح. نحن أيها الإخوة أمة نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة، ما في دليل خلاص انتهينا. فكون الإنسان يشرع أشياء ويأتي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يأتي بعضهم ويقول يا أخي أين أنت من قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أقول نعم هذه آية كريمة في سورة النساء، ولكن هذه الآية كما قال المفسرون وأهل العلم أنها كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما مر بنا بالأمس قصة الرجل الذي قبل امرأة وجاء في بعض الروايات أنه مسها بيده أو ضرب عجيزتها أو يعني عدة روايات، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني عملت ذنبا، يسأل ماذا يعمل، إنني قبلت امرأة، فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ثم قال ألي هذه خاصة، قال بل لأمتي عامة. فعلى كل حال أيها الإخوة يعني هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ولذلك الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنهم كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحدهم يا رسول الله إنني أذنبت ذنبا وكذا وكذا، لا أبدا ما ثبت هذا أبدا، بل إن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة سنة 18 للهجرة في السنة 18 في السنة 18 للهجرة لما ويسمى عام الرمادة، هذا عام قحط شديد أصابهم، لما ذهبوا يستسقون صلاة الاستسقاء ما جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا أو أغيثنا أو أستغفر الله، هذا كله شرك على كل حال، وإنما ذهب بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه ليصلي بالناس وقال اللهم إنا كنا نستسقيك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته، اللهم فإنا نستسقيك بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيسقون. الحمد لله. إذن أيها الإخوة إذا أذنبت ذنبا فاستغفر الله ولا تذهب إلى القبر ولا لغيره ولا لشيء، استغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فقط. أما كون هذه الآية كما قلت هذه فيما مضى، أما القصة التي تتداول في بعض الكتب أو بعض القصص أن العتبي رأى رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإنني قد أذنبت كذا وكذا وكذا، فذهب الرجل فنام العتبي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال اذهب إلى الرجل وأخبره أن الله قد غفر له، هذه قصة باطلة وغير صحيحة ليس لها إسناد، وهذا العتبي رجل مجهول لا يعرف من هو، ولذلك أبان العلماء أن هذه قصة باطلة موضوعة كلها خرافات ومنامات، ثم أيضا أيها الإخوة، ديننا ولله الحمد ما يقام على المنامات والرؤى. فلان رأى شيخ يقول، فلان رأى ولي يقول، فلان وفلان. لا يا أخي، هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرؤيا الصالحة لم يبق في آخر الزمان إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له، لا أن ينبني عليها أحكام شرعية واجي أقول يا ناس ترى في رؤيا وفي فلان راح وفي كذا وكذا، يلا اذهبوا إلى القبر وافعلوا وقولوا. لا يا أخي، هذه رؤيا ترى إن شاء الله أنك سترزق بذرية، ترزق بوظيفة، ربنا يكفيك الشر في أمر معين. أما أن تبنى عليها أحكام والناس تذهب إلى القبر وتدعو وتتوسل، لا يا أخي هذا لا يجوز. فأيها الإخوة، يعني يجب على الإنسان صراحة أن يتفقه في دينه، أن يعرف أحكام الشرع. أما قصص وروايات وسواليف، هذا ديننا والله الحمد أجل وأكرم وأرفع. نحن مرتبطون بالدليل من الكتاب والسنة وعلى فقه سلفنا الصالح رحمهم الله، وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن ما دام أنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصيك بما يلي: أولا أكثر من الصلوات، الفرائض والنوافل فهي بألف صلاة. ثانيا أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. وليست مقصورة على المسجد النبوي، لكن أقول من باب استغلال الوقت. الأمر الثالث، احرص على قراءة القرآن وحضور حلق القرآن. حلق القرآن والله الحمد منتشرة في جميع أو في نواحي هذا المسجد المبارك. الأمر الرابع، احرص على حضور مجالس العلماء. المجالس والله الحمد مجالس العلماء منتشرة في هذا المسجد، احرص أنك تستفيد تحضر عندهم. فيه أيضا أماكن لإجابة السائلين، عندك أسئلة، عندك مناقشات علمية، اذهب إلى المشايخ واستفد منهم. هذه فرصة أنك قدمت ولله الحمد لهذين الحرمين الشريفين، تستغل وقتك. أمر أيضا بعد ذلك من الأدب أن تغض صوتك. والله إن الإنسان يعجب أن بعض الناس إذا رفع الجوال يرفع صوته ويصارخ وهو في هذا المسجد، هذا لا يجوز. يجب أن تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لما سمعت قوما رفعوا أصواتهم في المسجد حصبتهم بالحصباء، يعني رمتهم، قالت: ألا تعلمون أن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا؟ نعم، ما يجوز يا أخي. بعضهم إذا جلس يسولف، كنا قاعد يسولف في البيت ولا في الاستراحة ولا في الشقة، يسولف مع فلان ويرفع صوته، ما يجوز يا أخي. عمر رضي الله عنه لما رأى أعرابا ارتفعت أصواتهم، كهم أن يضربهم بالدرة، وقال: والله لولا أني أعلم أنكم أعراب جفات، يعني ما تعرفون، وإلا والله لأوسعتكم ضربا بالدرة. يجب الاحترام، يجب الاحترام لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجلس يعني يحسب أن هالمسجد مثل أي مكان، في بيته ولا في استراحة ولا في شقة ولا في أي مكان. لا، تأدب، غض صوتك، اخفض من صوتك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية لها أسباب نزول، من أشهرها أن عمر رضي الله عنه مع أبي بكر اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فكان عمر إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه كأخ السرار، يعني كأنه لا يفهم ماذا يقول رضي الله عنه وارضاه. ولما نزلت هذه الآية قال ثابت بن قيس، وكان ثابت بن قيس هذا تعرفونه، أحد الصحابة، كان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت. لما نزلت هذه الآية جلس في بيته يصلي ويذهب لبيته، ما يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم سأل: أين أنت؟ أين ثابت بن قيس؟ ما نراه؟ فسألوا وبكى رضي الله عنه، قال: والله أنا صوتي مرتفع وأخشى أن يكون صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب، شوف الاحترام. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس كذلك، إنه من أهل الجنة. وهذه بشارة، هذا الصحابي من الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إذن أيها الإخوة انظروا إلى هذا الأدب، يعني هو خاف رضي الله عنه وجلس في بيته يبكي، قال والله أنا صوتي يرتفع فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، وأنا أعطيك فائدة ووصية من محب لك، أن أعظم وأفضل وأصدق من عظم النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، فعليك بمنهجهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: كان الصحابة أو كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نطأطئ رؤوسنا، كان الصحابة يطأطئون رؤوسهم، ما يحدون بأبصارهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. حين لما تجلس مع واحد وتحط عينك في وجهه، هذه قلة أدب، ما فيها احترام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأطئون برؤوسهم، يطأطئون بأبصارهم رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك يقول رضي الله عنه الحديث في صحيح مسلم، في الحديث طويل يعني، قال: والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق إجلالا وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا ودي، لما هو كان يتكلم في آخر حياته وهو الآن يحتضر رضي الله عنه عمرو بن العاص، قال: والله أنا كنت بس ودي بأمنية، ودي أني ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أستطيع. مش كده يعني أقدر أناظر كده؟ هذا فيه قلة أدب، عدم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، مواقف الصحابة في إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعظيمه وفي احترامه، فدوه نصروه رضي الله عنهم وأرضاهم، بذلوا الدينار والدرهم. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في غزوة أحد جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الرماح والسهام تقع على ظهره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر طلحة ما صنع بعد اليوم. ولما دخل السهم بين أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الرحمن بن عوف لأنه خشي إن سحب السهم سقطت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمك الدم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميه في الخارج، حتى إنه شيئا فشيئا وسقطت ثنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيها الإخوة، الصحابة هم خير من عظم النبي صلى الله عليه وسلم، فدوه بأموالهم وبأنفسهم. صنيع أبي بكر رضي الله عنه في حادثة الهجرة حديث قصته عظيمة، يعني أحوال الحقيقة الإنسان يعجب. ولذلك هؤلاء الصحابة يعني كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، الله جل وعلا اختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا هكذا يعني موافقة، لا، الله جل وعلا أكرمهم وفضلهم واختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم. طيب، هل كان هذا فقط هو تعظيم الصحابة فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، تعظيمهم كان أيضا لسنته ولشريعته عليه الصلاة والسلام، ما أمرهم به التزموه، ما نهاهم عنه اجتنبوه. سبق مر علينا آيات الخمر لما نزل تحريمها، أريقت في أزقة المدينة وكسرت الدنان ومزقت القرب، انتهينا. الآن بعض الناس لما تقول الشيء محرم، يا أخي اتق الله، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله يا أخي صعب، والله الزوجة والأولاد وأنا ماذا أصنع، ما لا كلام بعد كلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين انتهينا. يعني سبق أيضا أنني ذكرت قصة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى ابنا له يخذف، يعني يرمي بالحجارة، قال: يا بني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها تفقأ العين وتكسر السن، إلى آخر الحديث. فرجع ابنه فخذف، فنصحه، فرجع الثالثة فخذف، فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك بعد اليوم. وفي صحيح مسلم من حديث سالم بن عبد الله لما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال سالم والله لنمنعهن، فغضب عبد الله بن عمر وهجر ابنه أياما لأنه عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة لنكن صرحاء، والله إننا في هذه الأزمنة بلينا بأمور، إما بمن يعرض عن السنة ولا يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يعارضها بأقوال الرجال. تأتي تجيب له آية صريحة وحديث صريح صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول طيب يا أخي الشيخ يقول، فلان يقول، ده هذا يا أخي اضرب به عرض الحائط. إذا كان أصحاب المذاهب الأئمة الكبار أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يقول إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموني في عقلي، يقول أنا يمكنني مجنون، كيف أنا أعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، خلاص قل كلامي هذا اضرب. الإمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال إذا جاءنا الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءنا الحديث فعلى العين والرأس، ما نقول شيء، وإذا جاءنا من الرجال فنحن الرجال وهم رجال. وكان يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقولة الإمام الشافعي وقد ذكرتها في هذا المجلس عدة مرات، أن رجلا جاء إلى الشافعي قال يا أبا عبد الله أسألك عن كذا وكذا، فسأل فأجابه الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول، ما رأيك؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا، وهو الحبل الذي كان يربط أهل الذمة؟ يعني أنت شايفني أنا مسيحي؟ أنا يهودي؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ إذن أيها الإخوة الحقيقة نحن بحاجة أن نراجع أنفسنا وأن نربي أهلينا ومن تحت أيدينا على الاحترام الكامل لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد هذا الكلام. لكن العجيب كما قلت أننا نبلى أو بلين الحقيقة بمن يعارض السنة، إما بهوى في النفس أو بشهوة أو بمعارضة بكلام الرجال أو نحو ذلك، والله المستعان. فعلى كل حال أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقهم امتثالا لسنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه جملة من الآداب يا أخي تحرص عليها وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تيسر لك أن تصلي في مسجد قباء فهذا حسن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا كما في حديث ابن عمر والحديث صحيح البخاري وغيره، ولا يشترط أن يكون يوم السبت. على كل حال إن تيسر أو ما تيسر فعلى كل حال تصلي فيه ما تيسر لك. قال عليه الصلاة والسلام من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، فهذا فضل عظيم. عدا هذين المسجدين لا فضل لهما البتة. نعم تريد تزور مقبرة البقيع زيارة الموتى وتدعو لهم، لا تدعو لك وإنما تدعو لهم وتأتي بالسنة فجزاك الله خيرا. تذهب إلى شهداء أحد وتزورهم زيارة الموتى فهذا أيضا حسن وتدعو لهم. وغير ذلك ليس هناك مكان يتعبد فيه في هذه المدينة عبادة مخصوصة إلا هذا المسجد النبوي ومسجد قباء، تتقرب فيه بصلاة تكون لك أجر عمرة. تذهب سياحة سياحة عادية يعني ليست شرعية، تركب أنت وأولادك وتتمشون في المدينة، تذهبون إلى جبل أحد، جبل الرمات، مسجد القبلتين، من هنا مزارع، يعني محطة سكة الحديد، يعني مجرد سياحة وفرجة ليست عبادة، ليست عبادة، فلا حرج عليك أن تذهب، لا حرج. لكن العبادة والديانة والقربة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمره، هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والله. طيب، لعلنا بعد هذه المقدمة أو هذا الحديث نبدأ في درسنا المعتاد في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقف من الحديث في تفسير سورة يوسف عليه السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب تفسير القرآن، قال تعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله. قال: حاش وحاشي تنزيه واستثناء.
حدثنا سعيد. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم
يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعية، ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
الحمد لله. أيها الإخوة، قص الله عز وجل علينا في قصة يوسف عليه السلام ما فيه العظة والعبرة. وسبق أنني قلت بالأمس إن الناس شرقوا وغربوا وزادوا ونقصوا، ولا كلام أفصح ولا أبين من كلام الله عز وجل، بل ونسجت الخيالات والقصص والمسرحيات والمسلسلات كلها في قصة يوسف عليه السلام، ونحن أمامنا آيات تتلى، وما ذكره السلف رحمهم الله من المفسرين ومن جاء بعدهم في بيان هذه الآيات الكريمات. فهنا يعني بوب البخاري رحمه الله على قول الله عز وجل: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، يعني لما حصل من يوسف ما حصل وأودع السجن بعد أن تمالأت امرأة العزيز عليه والتقى بهذين الفتيين وقص عليه الرؤيا، وهنا من باب الفائدة واللطائف التي أحب أن أذكرها في هذه الآيات، يعني هذان الفتيان لما دخل معه السجن ورأيا الرؤيا ذهب، يعني لمن اتجه لتعبير هذه الرؤيا؟ اتجه إلى يوسف عليه السلام. ماذا قال عنه؟ ماذا وصفه؟ قال: إنا نراك من المحسنين، وصفوه بصفة الإحسان وهو في السجن. نحن لا ندري ماذا كان إحسانه، لا شك أنه يشمل أمورا طيبة، قد يكون منها هشاشة الوجه، طلاقة اللسان، حسن التعامل معهم، ملك قلوبهم، وهكذا يجب أن يكون الداعية والمصلح والموجه للناس، أن يكسب قلوب الناس بحسن الأخلاق، بحسن الأدب، بحسن التعامل. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب قبل بعثته بالصادق الأمين، وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أثر فيما وجاء وقص عليه تلك الرؤيا. المهم بعد ذلك لما قبل أن يقص عليهم الرؤيا نبههم إلى قضية التوحيد, إلى تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك, لأن نفوسهم كانت متعلقة بالرؤيا. لكن هناك شيء أهم من الرؤيا وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل, التحذير من الشرك, لأن هذا الأمر من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك لما رأى هذا الملك الرؤيا وذكرها له وقصها يعني عليه أرسل التأويل. أرسل الملك بعد ذلك قال يعني أرسل يعني يريد مقابلة يوسف عليه السلام, يريد إخراجه من السجن, لكن يوسف عليه السلام لم يبادر. قال لا, لابد نعرف حال النسوة اللائي تمالأن عليه واتهموه بالفاحشة وإلى آخره. فذلك قال الله جل وعلا هنا: فلما جاءه الرسول يعني المرسل من قبل الملك ارجع إلى ربك, والمقصود هنا بالرب هنا مالكك وسيدك. قال العلماء: هذا كان جائزا في شرع من قبلنا, أما نحن الآن فلا يجوز للإنسان أن يقول لمالكه أو مثلا الرئيس: أنت ربي أو هذا ربك, أعوذ بالله, هذا لا يجوز. هذا لا, قالوا أن هذا جائز في شرع من قبلنا, أما عندنا في شرعنا هذا فلا يجوز. هذا توجيه. والتوجيه الثاني أنه قد يكون بمعنى أنه مالكه وسيده. ومع ذلك على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك, لكن ليقول سيدي مالكي ونحو ذلك, يعني ربك اللي هو مالكه, يعني لا يجوز الإنسان أن يقول مثل هذا. كما أنك لا تقول كما قال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي, ولكن ليقول فتاي وفتاتي, غلامي ونحو ذلك. وهذا من باب الأدب أولا مع الله عز وجل, ثم أيضا الأدب مع المخلوقين. وهذا على كل حال تعامل الإسلام مع الرقيق صور مشرقة والله المستعان. المهم أن يوسف عليه السلام ما خرج من السجن, قال لا, فارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لأنه لما خرج ورأينا وضاءته انبهرنا وقطعن أيديهن من جمال يوسف عليه السلام. فالمهم يعني قلنا حاشا لله إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال, ذكر ثلاثة من الرسل عليهم السلام, ذكر لوطا قال رحم الله لوطا, لقد كان يأوي إلى ركن شديد, لأنكم تعرفون لما جاءه الملائكة في صورة رجال وكانوا في جمال عظيم, وكان قومه يتعاطون فاحشة اللواط وهو ما يسمى الآن بالشذوذ الجنسي, نسأل الله السلامة والعافية. قال هشام بن عبد الملك بن مروان: والله لو لم يذكر الله اللواط في القرآن ما توقعت أو ما صدقت أن رجلا ينزو على رجل, يعني رجل يفعل في رجل, أعوذ بالله, هذا لا هذا انتكاس في الفطرة ومحاربة للفضيلة وإلى غير ذلك. فعلى كل حال عقوبتهم كانت شديدة. فهم قومه لما علموا جاءوا يهرعون إليه. قال العلماء: ما معنى يهرعون؟ قالوا: الهرع في لغة العرب هو الإسراع بالمشي مع الصوت. فهم جاءوا يعني ما لما علموا أن عند لوط أناس رجال فيهم جمال فرحوا, قالوا هذا سنفعل فيهم الفاحشة, فجاءوا يسرعون في الخطى مع الهرع يعني مع الصوت مع الجلبة. فلما جاءوا على كل حال لوط عليه السلام تمنى, قال: لو أن لي بكم قوة, يعني هؤلاء ضيفي فلا تفضحون لا تخزوني في ضيفي. حاول معهم ما استطاعوا, قالوا إننا أرادوهم لا يريدون إلا فعل الفاحشة بهم. ماذا قال؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لا قوة يعني لو أنني أمتلك قوة لمنعتكم, أو آوي إلى ركن شديد قال المفسرون يعني إلى عشيرة إلى قبيلة إلى منعة يمنعونني منكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لقد كان يأوي إلى ركن شديد, وهو الله سبحانه وتعالى. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب يعني على لوط عليه السلام، لكن يقول لو أنه يعني مع الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن لوط مع الله جل وعلا هو الركن الشديد الذي من أوى إليه كفاه الله عز وجل ما فيه من الفتنة ومن الشر ومن قدوم هؤلاء في رغبة في فعل الفاحشة بهم. إذن لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، وبه الكفاية والولاية والنصرة على مثل هؤلاء. قال ولو أنني دعيت، يعني إلى ما دعي إليه يوسف، لأجبت الداعي، يعني كان خرجت مباشرة ولم انتظرت. لكن وفي هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على صبر يوسف عليه السلام. وإلا إنسان مسجون مظلوم ولبس بتهمة وهو بريء منها ولبث في السجن بضع سنين، كان الإنسان يوم يجي فرصة يطلع من السجن، لكن لا، يوسف عليه السلام أراد أن يبين الحق وأن يظهر أن هؤلاء النسوة هم الذين كادوه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني على صبر يوسف عليه السلام كيف صبر واحتسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ونحن أحق، وفي بعض الروايات أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام لو كان هناك شك كما قال العلماء، لكن إبراهيم عليه السلام ما شك عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قالوا إن إبراهيم عليه السلام كان في مرحلة علم اليقين وأنه يؤمن، قال بلى، يعني هو يؤمن أن الله قادر على البعث بعد الموت. قالوا ولكن أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وعين اليقين مرتبة أعلى وأرفع. فأراه الله عز وجل خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه أيضا عليه الصلاة والسلام، يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم فيما لو كان هناك شك، ولكن إبراهيم عليه السلام ما شك، ولكن أراد أن يصل إلى مرتبة عين اليقين، مرتبة الإيقان الأكثر. ولذلك قال هنا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فعليه الصلاة والسلام كل هذا تواضعا منه في كلماته في شأن هؤلاء الأنبياء. لوط عليه السلام لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله سبحانه وتعالى يكفيه من هؤلاء وليس بحاجة لقبيلة ولا لغيرها. أيضا في قصة يوسف عليه السلام يثني على صبره واحتسابه الأجر، وعليه الصلاة والسلام كان أصبر وأعظم. أيضا في مسألة الشك لو كان هناك شك وليس هناك شك، قالوا فيما لو كان هناك شك وليس هناك شك من إبراهيم عليه السلام، كيف يشك وهو إمام الحنفاء وسيد الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد زيادة اليقين، عين اليقين بعد علم اليقين كما قال العلماء. هذا فيما لو كان هناك شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مقامه أعظم وأجل، ولكن كما قال الشراح هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
باب قال حتى إذا استيأس الرسل. قال حدثني عبد الرحمن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، قال قلت أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا، قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم رسول الله عند ذلك.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآيات من الآيات المشكلة عند بعض الناس، والعلماء كتبوا الحقيقة في جملة من الآيات. ممكن تزيد الصوت عندنا جزاك الله خير شوية. أقول هذه الآية أيها الإخوة من الآيات التي يعدها بعض العلماء مشكلة على بعض الناس، وهي ولله الحمد لا إشكال فيها، المفسرون بينوها، لكن هي ليست بالوضوح والبيان مثل بقية الآيات الأخرى. تتكلم، اقرأ شوي.
بسم الله.
لا جيد الصوت.
بسم الله.
لا بأس به.
طيب.
أقول أيها الإخوة، فالعلماء رحمهم الله والمفسرون رحمهم الله أيضا يعني تكلموا في مثل هذه الآيات التي قد تكون مشكلة، مثل هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآية في أواخر الآيات في سورة يوسف. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كتاب في مجلد بعنوان تفسير آيات أشكلت، أيضا من كتب في دفع الإيهام الذي قد يطرأ، مثل ما كتب الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، أيضا هذه الآيات التي قد تشكل الحمد لله قد بينها العلماء. أولا قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا فيها قراءتان، قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف كذبوا، وقرأ الباقون كذبوا. طيب الآن ما معنى هذه الآية؟ ما القول الصحيح في معنى؟ القول الذي ذكره المفسرون رحمهم الله وأبانوا بذلك الإشكال، يعني معنى الآية: حتى إذا استيأس الرسل، يعني استيأس الرسل من إيمان قومهم، وليس استيأسوا من نصر الله عز وجل، أعوذ بحاشا وكلا أن الرسل ييأسون من نصر الله عز وجل، لا، هم يسألون الله النصر، يسأل، لكنهم ييأسون، يصلون إلى مرحلة اليأس والقنوط من نصر الله عز وجل لهم، لا، الصحيح أنه حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم لما بذلوا ودعوهم إلى الله وأقاموا عليهم الحجج والأدلة وحذروهم من الشرك، ومع ذلك استمروا على طغيانهم وعلى بغيهم، كما قال الله عز وجل: فما آمن معه إلا قليل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالقلة، ومع ذلك كما قلت ما آمن معه إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيأتي يوم القيامة النبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيعني فليس هذا طعنا في الأنبياء حاشا وكلا، لكن هو سوء في هؤلاء أقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. المهم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا يعني في للمفسرين فيها قولان: إما أنهم كذبوا يعني كذبهم يعني أقوامهم، أن يعني وهذا تؤيد قراءة التشديد، كذبوهم ولم يؤمنوا بهم، ظنوا يعني أيقنوا خلاص يعني أن الموضوع انتهى، أن هؤلاء الأقوام مكذبين معاندين لا يقبلون هذا الدين وهذه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهذا قوله. والقول الثاني أن المقصود يعني أن أتباعهم استبطأوا النصر، فكأنهم كذبوهم، يعني ليس معنى أنهم يعني أنهم كفروا بالله عز وجل، لكن كأنه وقع في نفوسهم شيء، كيف أن هذا النصر الذي وعدنا به هؤلاء الرسل تأخر إلى الآن؟ أما مقام الرسل فهم يعني أعلى وأجل. إذن أيها الإخوة، على القراءة الثانية وهذا هو القول الراجح: وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن قومهم مستمرون دائمون على الكفر، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن أعيد تفسير هذه الآية باختصار، معناها: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وأنهم لا يؤمنون مع ما ذكروا لهم من الأدلة والبراهين إلا أنهم أصروا وعاندوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها قراءتان: كذبوا قراءة بالتخفيف قراءة عاصم وحمزة والكسائي، وقراءة الباقين بالتشديد كذبوا. هذه فيها أنهم أن أقوامهم كذبوهم، والمقصود بمعنى كذبوهم يعني في أنفسهم كيف أن هذا النصر تأخر واستبطأ عنهم. والقول الثاني وهو القول الراجح أن قومهم كذبوهم يعني عاندوهم واستمروا في تكذيبهم وعنادهم. ما الجواب؟ جاءهم نصرنا من الله جل وعلا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم، هذا ما يتصل بسورة يوسف. نزدلف الآن إلى سورة الرعد. نعم، باب الله يعلم ما تحمل كل أنثى.
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام غيضة نقصة. قال حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل.
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
نعم، هذا الحديث مر بنا بعدة روايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآية لقمان آخر سورة لقمان. وهذا من أقوى طرق التفسير، وهو أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بآية، يعني من نفسه عليه الصلاة والسلام. لو فسرها من كلامه هذه هي المرتبة الثانية، لكن كون يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآية أخرى هذا يدل ولا شك أن هذا أقوى طرق التفسير. ما هذه الخمس؟ إن الله عنده علم الساعة متى تقوم الساعة. وإن أجلب بعض الناس الآن وبدأوا يضربون أرقام ويحاولون متى ستقوم الساعة في سنة كذا وكذا، هذا كله كلام باطل وكلام لا يقبله مؤمن عاقل مصدق بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون بتتلاطم الأجرام السماوية ومن هالكلام، يجب الحقيقة وأنت مؤمن تخاف الله عز وجل وتقرأ هذه الآية أنه لا يعلم الساعة متى تكون إلا الله عز وجل. لكن العبرة ماذا؟ لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ نعم، هذا هو السؤال المهم. الناس الآن قاعدة تلف وتدور متى تقوم الساعة، متى ستقوم، وفيه مراصد فلكية تقول كذا، وفي علماء يقولون، كل هذا كلام فاضي، كل كلام باطل غير صحيح ولو قالوا ما قالوا. لكن السؤال المهم هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا أعددت لها. نعم، هذا المهم، ماذا أعددت لقيام الساعة؟ فيما لو أدركت وهي لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولكن هناك القيامة الصغرى بالنسبة لك وهي الموت، ماذا أعددت للموت؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث متى ينزل المطر، كما جاء هنا في الحديث متى ينزل المطر، هذا بعلم الله. نعم، هناك الآن أرصاد جوية أنه يأتي منخفض أو مرتفع والرياح، لكن هذا الأمر بتكوين من؟ هذه الرياح بتكوين وبخلق من؟ إنها بخلق الله، هو الذي يسيرها وهو الذي يأمرها أن تمطر هنا ولا تمطر هناك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وهنا في هذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض بمعنى تنقص وما تزداد. قال العلماء: ما المقصود هنا تغيض الأرحام وما تزداد؟ قالوا: يشمل أمرين وغيرهما، لكن أهمهما أمران: المدة والخلقة. يعني الله جل وعلا يعلم متى ستلد هذه المرأة، هل هي مدة قصيرة تنقص أو أنها تزيد؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا حتى في الخلقة الله جل وعلا يعلم هل هذا المخلوق يكون كامل يكون ناقص يكون فيه كذا أو كذا، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وإن جاء الآن الطب الحديث وحاول الآن يعرف أنه ذكر ولا أنثى، لكن هذا متى يكون؟ إذا تخلق، إذا بان له يعني آلة الذكر أو عدم آلة الذكر، لكن في أول البداية لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. بل حتى قبل أن يخلق وقبل أن يتم التلقيح بين الزوج والزوجة أيضا لا يعلم إلا الله عز وجل. فتبقى الآية كما هي، وصدق الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مع إيماننا بقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فنحن نؤمن ونصدق أنه لن تموت نفس كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تستكمل رزقها وأجلها. لكن أين يكون رزقك؟ ماذا يكون؟ ماذا تكسب؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. عليك الإيمان بالقدر خيره وشره، عليك بالدعاء، عليك بصدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، وارض بعد ذلك بما يقسم الله لك. وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا الله. نعم، إنسان لا يدري، يموت في بلده، يموت في بلد آخر، ناس والله ما تدري ولا ماتوا في أماكن ما ولا يتصور ولا 1%. طيب إذا كنت والحالة هذه لا تدري بأي أرض تموت، أفلا تستعد للقاء الله عز وجل؟ أفلا تكون على حال مرضية؟ فإن الميت يبعث على ما كان عليه. إذا كنت على حال حسنة في صلاة، في قراءة قرآن، في علم، في ذكر، بل حتى إن بعض السلف أيها الإخوة، شوف يعني الناس كيف تستعد للقاء الله، كان بعض السلف يعيش كل يوم هنا يعني حتى قبل النوم وهو حال وضوء متوضي. لماذا يا فلان؟ قال والله أنا لا أدري متى ينزل بي الموت، فأحب أن ألقى الله وأنا على وضوء. لكن قبل النوم نعم يتوضأ، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا كيف يا أيها الإخوة، أن الإنسان يعني ما يرمي في الدنيا حبالا طوالا. يعني ولذلك يعني جاء في مقولة علي رضي الله عنه إنما أخشى عليكم الحرص على الدنيا وطول الأمل، أما الحرص على الدنيا فينسي الآخرة، وأما طول الأمل فإنه ينسي الموت. فكون الإنسان أعوذ بالله مرة ما هالدنيا ذي اليوم وبكرة وبنعيش، لا يا أخي اللهم استعان، موت الفجأة الآن اليوم ولا بكرة وتنتهي حالك وتنتقل إلى الله والدار الآخرة. إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. إذن أيها الإخوة، كما ذكر كما جاء هنا في هذا الحديث وفي بيان قول الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذا كنت والحالة هذه فاستعد للقاء الله، ولتكن كما كان حنظلة رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث العظيم، ما بلغ إيمانك يا حنظلة؟ قال والله يا رسول الله إذا دخل نفسي لا أضمن خروجه وإذا خرج لا أضمن دخوله. بالله عليكم لو كان أحدنا على مثل هذه الحال أيعصي الله عز وجل؟ أيتجرأ على محارم الله؟ أينتهك حدود الله؟ أيتهاون ويتقاعس ويتكاسل في فرائض الله وفي القيام بأوامر الله؟ لا والله. لكن الله المستعان، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ف يعني عند سورة الرعد، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة العصر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما يحب لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لكل خير وصلاح في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ جنودنا الذين يرابطون على الثغور. اللهم احفظ معهم رجال أمننا في كل مكان وزمان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم مع حبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.